أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحديث عن القول الثاني فيما يرتبط بوثاقة أو حسن مشايخ الإجازة، وهو القول الذي ترأسه الشيخ الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه، ونسبه إلى جملة من المعاظم قبله كالشيخ سليمان الماحوزي أو الشيخ الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليهما أو جده التقي المجلسي، وتقدم مناقشة معه فيما نسبه إلى من نسب له، حيث تقدم أن الشهيد الثاني مقولته أخاص، وأن المحقق التقي أيضا لا يقول بأصل الوثاقة، وأن الشيخ سليمان يرى رأي الشهيد الثاني، وأن الاستعبادي يظهر منه العدول عن هذه الطريقة أصلا. والمهم الذي كنا بصدد الحديث عنه في ذيل الدرس السابق هو أن الوحيد لم يستدل على كلامه بدليل، والذين نسب لهم ثبت لدينا أنهم لا يقولون بهذا القول. أفهل يبقى هذا الكلام بلا دليل أصلا، أم أنه يمكن العثور له على وجه ما أو دليل ما؟ في ذيل كلامه الوحيد ذكر أن من يغمز في الرواية عن غير الثقات كيف يمكن أن يستجيز من غير الثقة، وهذا كما ترون أخص من المدعى، ليس كل الذي يستجيز ولا أكثر الذين يستجيزون كانوا ممن لا يروون إلا عن ثقة، وليس الذين لا يروون إلا عن ثقة أيضا يستحرمون الرواية عن غير الثقة. ربما كان هناك أناس كالثلاثة رضوان الله تعالى عليهم لا يرون عن غير الثقة، لكن هذا لا يعني أنهم لا يرون جواز الرواية عن غير الثقة أو يشنعون، بل من نسب إليه ذلك أحمد بن محمد بن عيسى أثبتنا أنه غير صحيح. أحمد بن محمد بن عيسى كان لا يقتضي الإكثار عن الضعفاء، مو أصل الرواية عن ضعيف كان ين فيها، وإلا ما من جليل إلا وروى عن ضعيف، حتى من قيل فيه بأنه لا يروي إلا عن ثقته. لكنني بعد هذا عثرت على كلام لتلميذ الوحيد وهو المحقق المقدس الكاظم الأعرجي أعلى الله مقامه الشريف، في كتابه عدة الرجال تحدث فيه وحاول واختار رأي أستاذه الوحيد وحاول أن يشيد أركانه باستدلال ليس بالطويل، نذكره بنص عبارته رضوان الله تعالى عليه كي إذا ما جئنا إلى تمحيص الأقوال بعد ذلك نأخذه بعين الاعتبار، لأنه لا ينبغي أن نترك هذا القول من غير دليل يستدل له به. قال ما لفظه: ما كان العلماء وحملة الأخبار لا سيما الأجلاء ومن يتحاشى في الرواية عن غير الثقات، شوفوا أول مرة قال العلماء وحملة الأخبار مطلقا، ثم قال لا سيما الأجلاء ومن يتحاشى في الرواية عن غير الثقات، دول خصصوا فضلا عن الاستجازة ليطلب الإجازة في روايتها إلا من شيخ الطائفة وفقيهها ومحدثها وثقتها ومن يسكنون إليه ويعتمدون عليه، وبالجملة فلشيخ الإجازة مقام ليس للراوي الاعتيادي. فرق بين شيخ الرواية وشيخ الإجازة، يدعي يستظهر، هذا هم أكثر مؤثم واستظهار، أن من يستجاز منه فهو على مرتبة عالية من الفقاهة والجلالة والعلم والورع، وإلا ما كانوا ليتخذونه شيخا يستجيزون منه. قريب هذا الكلام من الكلام اللي ذكره الوحيد في ذي العبارته، وإنما ركزت عليه لأن الوحيد ذكره في خصوص من خصصهم، من جعلهم بعد لاسيهم، لكنه هو ادعى بالنسبة لكل العلماء وحملة الأخبار أنهم ما كانوا ليستجيزوا ممن لا يسكنون إليه ولا يعتمدون عليه، فكل من استجازوا منه فهم يسكنون إليه ويعتمدون عليه، فكل شيخ إجازة فهو يسكن إليه ويعتمد عليه.
هذه هم دعوة،
لكن جعلها هي الدليل، وهذا يرجع إلى استظهار مو أكثر من هذا. القول الثالث ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله في المعجم وجرى عليه في أبحاثه الفقهية وتبعه عليه بعض تلامذته من القول بعدم وثاقة مشايخ الإجازة مطلقا، يعني لا تكون شيخوخة الإجازة دليل وثاقة. شنو مطلقا يعني؟ بمعنى أن جهالتهم في الأسانيد تضر حتى بالنسبة إلى الكتب المشهورة، يعني هو لا يرى لا رأي الوحيد الذي يوثق كل مشايخ الإجازة ولا رأي التقي المجلسي الذي يفرق بين الكتب المشهورة وغير المشهورة، لا يوثق مشايخ الإجازة، لكنه يقول جهالتهم غير مضرة بالنسبة للكتب المشهورة لأنها في زمن المحمدين الثلاثة ككتب المحمدين الثلاثة الأربعة في زمننا، لا تحتاج إلى سند خاص بالنسبة لها، فلا نحتاج إلى نقد المشيخة حيث تكون هذه المشيخة مذكورة في الفهرستين أو في مشيختي التهذيبين أو في مشيخة من لا يحضره الفقيه مثلا، على تصور خاطئ في مشيخة من لا يحضره الفقيه، إلى أصحاب الكتب المصنفين. لماذا؟ لأن هذه الكتب مثلا كانت مشهورة، ثم يجمعون أدلة على هذا، أنه مثلا الشيخ الكليني قال بالآثار الصحيحة، فلان الشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف قال مثلا لم أقصد فيه قصد المصنفين ولم أودع فيه إلا ما أفتي به فيما بيني وبين الله. يجمعونهم قراء من قبيل شهرة كتب بني فضال، محمد بن مسلم، ابن أبي عمير وهؤلاء. سيد الخوئي كل هذا يرفضه، يقول شيخ الإجازة إذا كان مجهول فالسند ضعيف، لا أفرق بين أصل وأصل ولا بين كتاب وكتاب. ومن هنا اشتهر عن السيد الخوئي، وإن تراجع في آخر حياته مو عن المبنى، تراجع يعني سوى مخرج فني للقضية، اشتهر عنه أنه كان يضعف كل روايات علي بن حسن بن فضال على كثرتها، لأن طريقها منحصر بعلي بن محمد بن الزبير القرشي وهو من أشهر مشايخ الإجازة، لأنه لا توثيق صريح له. وعليه جرى السيد الخوئي على الله مقامه في فقهه على تضعيف كثير من طرق التهذيبين والفهرستين مما لم تكن العادة من الطائفة أن يناقش فيها، وحيث أنه لا يقبل توثيقة العلامة أيضا، رفض كثيرا من تصحيح الطرق التي صححها العلامة في الفهرستين والمشيختين، وبنى على ضعف جملة كبيرة من الروايات التي في سندها أحمد بن محمد بن الوليد، أحمد بن محمد بن يحيى العطار، علي بن محمد بن الزبير الخرشي وغيرهم من كثير من مشايخ الإجازة الذين لم تشغل عادة على توثيقهم وليس لهم تراجم وتوثيقات في كتب الفهرستات والرجال عندنا، مع أن المتشددين في أمر الأسانيد كصاحب المعالم كصاحب المدارس كالشهيد الثاني كهؤلاء كانوا يغضون الطرف والنظر من جهة هؤلاء المشايخ. ونستطيع أن نقول بأن هذا الطريق الجديد لم يفتحه أحد على مصراعي قبل السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، وهذه من الوقفات المهمة إذا ما أراد شخص أن يدرس مناهج السيد الخوئي في عالم الرواية والفقهاء التي تؤثر أثر كبير واقعا في عالم الرواية، تؤثر سلبا طبعا لأنها تخرج كثيرا من الروايات التي كانت تعد عند الطائفة معتبرة عن حيز الاعتبار. وكيف كان؟ فالمهم هو النظر في دليله رحمه الله حتى يتضح ذلك جليا. طبعا تمحيص الدليل سيأتي في الوقفة اللاحقة. ومن هنا على غرار السابق لحساسية البحث نقرأ نص كلام السيد حتى نشوف شنو دليله. قال أعلى الله مقامه الشريف: فقد اشتهر أن مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق. والجواب عن ذلك أن مشايخ الإجازة على تقدير تسليم وثقتهم لا يزيدون في الجلالة وعظمة الرتبة عن أصحاب الإجماع وأمثالهم ممن عرفوا بصدق الحديث والوثاقة، فكيف يتعرض في كتب الرجال والفقه لوثاقتهم ولا يتعرض لوثاقة مشايخ الإجازة لوضوحها وعدم الحاجة إلى التعرض له؟ هو يبني أنهم ما وثقوا مشايخ الإجازة لأن وثاقتهم واضحة كانت عند الطائفة فما احتاجوا إلى التنصيص على وثاقته. يقول من هو أوثق وأعظم منهم نصصوا على وثاقته. هؤلاء وين نصص على وثاقتهم يا سيدنا؟ نص على وثاقتهم في الفهرستات، ذلوا مو مصنفين حتى ينص على توثيقهم في الفهرستات، مو من أصحاب الأئمة حتى يدخلوا في مثل رجال الكشي والبرقي، فقط وفقط من شأنهم أن يدخلوا في رجال الشيخ، والشيخ نبغى أن وثق وضعف. وبعد كتاب آخر عندنا كمصدر للتوثيق والتضعيف ما عندنا، فالذي يطلبه السيد الخوي غريب، إنصافا غريب. على أي حال بيان ذلك أن الراوي قد يروي رواية عن أحد بسماعه الرواية منه، وقد يرويها عنه بقراءتها عليه، إشارة إلى أنحاء تحمل الحديث أو بعضها، وقد يرويها عنه لوجودها في كتاب قد أجازه شيخه أن يروي ذلك الكتاب عنه من دون سماع ولا قراءة، فالراوي يروي تلك الرواية عن شيخه فيقول حدثني فلان فيذكر الرواية، ففائدة الإجازة هي صحة الحكاية عن الشيخ وصدقها. فلو قلنا بأن الرواية بأن رواية الثقة عن شخص كاشفة عن وثاقة، شوفوا وين غبط بحث شيخوخة الإجازة ببحث الرواية عن الثقة وعدم. لو قلنا بأن رواية الثقة عن شخص كاشف عن وثاقته أو حسنه فهو وإلا، الصحيح هو وإلا، لأنه ما لا أحد يقول بأن مطلق رواية ثقة عن ثقة توثيق له، فلا تثبت وثاقة الشيخ بمجرد الاستجازة، أو فلا تثبت وثاقة الشيخ بمجرد الاستجازة والإجازة. وقد عرفت آنفا يقول السيد أن رواية ثقة عن شخص لا تدل لا على وثاقته ولا على حسنه، فإذا الاستجازة لا تدل لا على الوثاقة ولا على حسنه، إيش النتيجة؟ ويؤيد ما ذكرناه أن الحسن بن محمد بن يحيى والحسين بن حمدان الحضيني من مشايخ الإجازة على ما يأتي في ترجمتهما أو ترجمتيهما، قد ضعفهما النجاشي. لو كان كل شيخ إجازة هو من كبار الأجلاء فكيف يضعف النجاشي هذان الشخصان وهما من مشايخ الإجازة؟ إذن مو كل شيخ إجازة هو من كبار الأجلاء كما قيل، كان السيد الخوي شيخوخة إجازة يعني كبار الأجلاء. والمتلخص من كلامه رحمه الله عدم التسليم بما أفاده أصحاب القول السابق، وربط محل الكلام بمبنى أن رواية الثقة عن شخص لا تعد توثيقا له، وسيأتي مزيد تمحيص لكلامه ومختاره عند الأدلة إن شاء الله وأجوبته. القول الرابع فهو القول الأخير، وهو التفصيل في المشايخ بين من كان من المشايخ المشاهير في الرواية والذين أخذت عنهم الطائفة بكثرة من غير نكير ولا غمز في أحدهم، مثل ابن الزبير، مثل ابن الوليد أحمد، وبين غيرهم ممن لم تكثر الرواية أو الرواة عنه، فيقال بأن ظاهر حال الطائفة بالنسبة إلى الأوائل من أكثرت عنهم واتخذتهم واسطة في مئات الروايات أو عشرات الروايات، ولم يغمز لا فيهم ولا في طريقتهم ولا في من روى عنهم، فيقال بأن ظاهر حال الطائفة بالنسبة إلى الأوائل كونه من أعلام محدثيها الذين يؤخذ عنهم الحلال والحرام، وهذا القول هو الذي يظهر اختياره من جملة من أعاظم المتأخرين أنا بعد أنسب الآن، كالشهيد الثاني وولده وحفيده والبهائي والداماد والسيد الصادق في شرحه على الوجيزة، وتبعهم على ذلك غير واحد من المعاصرين كالسيد الفاني رضوان الله تعالى عليه في بحوثه في علم الرجال، وربما غيرهم. بل يمكن أن يقال بأن ذلك هو مذهب العلامة في فوائد الخلاصة، ما صرح، لكن من سوينا كشف على الأماكن التي وثق الطريق فيها صح الطريق والأماكن اللي ما صحح الطريق، وجدنا أنه كلما كان الواقع في السند من مشايخ الإجازة اللي ما لهم توثيق وهو من المكثرين والمشاهير يصحح السند، مثل ابن الوليد، مثل ابن الزبير،
مثل ابن يحيى العطار، مثل هؤلاء، مثل ماجي الويت. وفي المورد الذي يكون في الطريق شخص مو بها الرتبة مو بها الشهرة، نجد أنه يقول السند مجهول، ما يصحح الطريق العلامة على الله مقام الشهيد. ومن هنا احتاروا في مبنى العلامة، أنه شنو مبنى؟ إذا مبنى غض النظر عن كل مشايخ الإجازة، ليش ما وفق كل الطرق صححها؟ إذا مبنى عدم الاعتماد على شيخ الإجازة، فليش اعتمد على هؤلاء دون أولئك؟ لكن بالاستقراء وجدنا أنه كلما كان الواقع في السند من شيوخ الإجازة المعروفين المشاهير المكثرين من الرواية الذين اعتمد عليهم أعلام الطائفة كأحمد ابن الوليد وأحمد بن يحيى العطار وماجي الويه وابن الزبير القرشي يصحح. كلما كان الموجود في السند مو من هؤلاء المشاهير، روى بعض الروايات القليلة، مو معروف جدا، نجد أنه يحكم على الطريق بالجهالة أو الضعف. وهذا يعني حدسا طبعا أن العلامة يرى هذا الرأي، بهذا يظهر أن هذا الرأي هو الرأي القديم اللي إلى أساس وأصل. لكن الكلام أنا ادعيت هذا، شنو الدليل على هذا الكلام؟ ما هو الدليل على هذا الكلام؟ من نفس عبائر هؤلاء المحققين أو كلماتهم، ما دام الوحيد أنا أدعي أنه اشتبه في فهم كلامهم. والسيد الخوئي ما تتبع للأسف، أخذ كلام الوحيد وأشكل عليه. فلماذا لم يحصل التتبع الكافي؟ أنا أقول التتبع الكافي في الكلمات هو الذي أوصلني إلى هذا القول الرابع، مو أني أختاره، وسنأتي إلى الوقفة القادمة لنرى ما هو الحقيق بالاختيار. لكن هذا هو القول المشهور في الطائفة من زمن العلامة والشهيدين إلى يومك هذا. ونظرا لعدم اتضاح هذه الحقيقة لجملة من المحققين الذين ربما نسبوا إطلاق توثيق مشايخ الإجازة إلى هؤلاء المحققين أو بعضهم، كان لابد لنا من نقل جملة من عبائرهم لتتضح وجهة الحق في ذلك وإن طال المقام، فاصبروا معنا شيئا ما. أما الشهيد الثاني فقد اتضح كلامه عند نقلنا لعبارته في ذيل القول الثاني في الدرس السابق، نقلنا عبارته واضح كلامه أنه يتحدث عن أجلاء فقهائنا من زمن الكليني إلى الآن، مو كل عالم أيضا، خصوص المشاهير يعني أمثال ابن بابويه، أمثال ابن إدريس، أمثال الشيخ الطوسي، وهؤلاء لما استفاض هو يقول واشتهر في كل عصر من جلالتهم وورعهم وتقواهم وإلى آخر. إذن فالشهيد الثاني لا يعتمد على الطريق المشهور والمعروف، وهو أن المسألة تدور مدار عنوان شيخ الإجازة. نعم كلامه رحمه الله لا يشمل بحسب مدلوله المطابقي المتقدمين على الشيخ الكليني رحمه الله، وإن كانت ضابطته أوسع، لأن الذين استفاض عدالتهم وشهرتهم مو بس المعاصرين للكليني ومن تأخر عنه، هناك بعض من تقدم على الكليني وأيضا استفاض، عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، العياشي، محمد بن مسعود العياشي، فلان، كلهم ذولا أجلاء مشهورون وهم متقدمون على الكليني رضوان الله تعالى عليه. فالضابط اللي ذكرها الشهيد الثاني ما كان بصدد الحصر، بل مثل بالكليني ومن جاء بعده لأنهم الواضحين. وقال المحقق صاحب المعالم في مقدمات منطقة الجمان ما لفظه يروي، هذه عبارة جدا جليلة ومهمة وهي أصل لعبائر ستأتي، لذلك يوجد تدقيق فيها، يروي المتقدمون من علمائنا رضي الله عنهم عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم. أنا عبرت بظهور حال الطائفة مستقى من بعض تعابيرهم هم ذول الأعلام، قال يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم وليس لهم ذكر في كتب الرجال، والبناء على الظاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين، ويشكل بأن قرائن الأحوال شاهدة ببعد اتخاذ أولئك الأجلاء الرجل الضعيف أو المجهول شيخا يكثرون الرواية عنه ويظهرون الاعتناء به. ورأيت لوالدي رحمه الله كلاما في شأن بعض مشايخ الصدوق قريبا مما قلناه، مثل أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وربما يتوهم أن في ترك التعرض لذكرهم في كتب الرجال إشعارا بعدم الاعتماد عليهم، وإلا لا ذكروا. وليس بشيء هذا الاحتمال، فإن الأسباب في مثله كثيرة، أسباب عدم التعرض لهم، وأظهرها أنه لا تصنيف لهم، وأكثر الكتب المصنفة في الرجال لمتقدمي الأصحاب اقتصروا فيها على ذكر المصنفين. أهم كتابين الآن وصل إلينا كتابا منه النجاشي والطوسي، وهما معدان لخصوص هؤلاء. كتاب الكشي هم متقدم على هؤلاء اللي نتكلم عنهم الشيخ الإجازة المتأخرين، وبيان الطرق إلى رواية كتبهم. هذا ومن الشواهد على ما قلنا أن ذول فقاط لاعتناء الطائفة بهم، أنك تراهم في كتب الرجال يذكرون عن جمع من الأعيان أنهم كانوا يروون عن الضعفاء، وذلك على سبيل الإنكار عليهم، وإن كانوا لا يعدونه طعنا فيهم، فقط في طريقتهم. فلو لم تكن الرواية عن الضعفاء من خصوصيات من ذكرت عنه لم يكن للإنكار وجه، ولولا وقوع الرواية من بعض الأجلاء عمن هو مشهور بالضعف لكان الاعتبار يقتضي عد رواية من هو معروف بالثقة والفضل وجلالة القدر عمن هو مجهول الحال، ظاهرا من جملة القرائن القوية على انتفاء الفسق عنه عن مجهول الحال. ثم صار رحمه الله بصدد جمع بعض الشواهد على ما ذكره في ذيل كلامه، ومثل بعد ذلك لهؤلاء المشايخ المشاهير بجماعة مثل أحمد بن محمد بن يحيى، أحمد بن محمد بن الوليد، ابن الزبير، ماجي الويه، وهؤلاء. ثم إن كلامه رحمه الله قد صريح فيما ذكره من التفصيل بين المشايخ، فإنه اختار خصوص المشايخ المكثرين الذين اعتنوا الأجلاء بالأخذ عنهم، مو مطلق شيخ إجازة، ولا في عبارتي أصلا اسم شيخ إجازة ما ورد في عبارت. قال الشيخ البهائي رحمه الله: قد يدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح والتعديل بمدح ولا قدح، غير أن أعاظم علمائنا المتقدمين قدس الله أرواحهم قد اعتنوا بشأنه، وأكثر الرواية عنه، وأعيان مشايخنا المتأخرين طاب ثراهم قد حكموا بصحة روايات هو في سندها، نظر للعلامة. والظاهر أن هذا القدر كاف في حصول الظن بعدالته، وذلك مثل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد إلى آخره. ثم مثل رحمه الله بنظائره من معروفي المشايخ والمكثرين للرواية، وخلص إلى قوله: فهؤلاء وأمثالهم من مشايخ الأصحاب لنا ظن بحسن حالهم وعدالتهم، وقد عددت حديثهم في الحبل المتين، عند كتاب اسمه الحبل المتين في الأحاديث، وفي هذا الكتاب مشرق الشمسين، يعني هذا الكلام في مقدمة كتاب مشرق الشمسين، وفي هذا الكتاب في الصحيح جريا على منوال مشايخنا المتأخرين، ونرجو من الله سبحانه أن يكون اعتقادنا فيهم مطابقا للواقع، وهو ولي الإعانة والتوفيق. كلام أيضا واضح أنه يفرق بين المشايخ المشاهير المكثرين المكثر الرواية عنهم، وبين من كان شيخ إجازة مو مكثر. إذن ما أكو نسبة توفيق كل شيخ إجازة، مو بس ما كنت عرض له، صريح كلامه أنه لا يوفق كل شيخ إجازة خصوص هؤلاء المشاهير. قال المحقق الداماد رحمه الله في 33 من غواشحه: ثم إن لمشايخنا الكبراء مشيخة يوقرون ذكرهم ويكثرون من الرواية عنهم والاعتناء بشأنهم، ويلتزمون إرداف تسميتهم بالرضيلة عنهم أو الرحمة لهم البتة، فأولئك أيضا ثبة فخماء وأثبات أجلاء ذكروا في كتب الرجال أو لم يذكروا، والحديث من جهتهم صحيح معتمد عليه، نص عليهم بالتزكية والتوثيق أو لم ينص. هذا هم مو أكثر من استظهار حالهم. ثم سمى 20-30-40 واحد من مشايخ الشيخ الطوسي، من مشايخ الشيخ الصدوق، من فلان، من مشايخ النجاشي، سمى أسماء أكثر ذولا المشايخ المشاهير المعروفين. قب صار واضحا أيها الإخوة من هذه العبائر وجود مستند لهذا القول،
وصار واضح أن المسألة لا تدور مدار عبارة شيخوخة الإجازة، صارت المسألة تدور مدار أن هنا طبقة من علماءنا المتأخرين ما لهم في كتب مصنفات أكثرت الطائفة من الرواية عنهم، حتى المتأخرين اللي أسسوا المصطلح الجديد كالعلامة ومن تبعه كالشهيدين وغيرهم ما ناقشوا في الأسانيد من جهة هؤلاء، قل تسالموا على صحة الرواية من جهتهم، متقدمون أصلا ما يناقشون من جهة هؤلاء. هذا بنفسه يستظهر منه أن هؤلاء في نظرهم ثقات، وإلا لطعنوا فيهم مع وجود دواعي الطعن، لأن مئات بل ألوف الروايات هي من طريق هؤلاء، كل واحد من هؤلاء روى مئات الروايات، خصوصا مثل ابن الزبير وابن الوليد وابن يحيى العطار. والدليل على هذا صار واضح، هو استنطاق واستظهار حال الطائفة التي عودتنا نقض الأسانيد ونقدها من خلال تمييزها بين الرواة الناقلين لهذه الأخبار وتضعيف الضعيف وتوثيق الموثوق ومدح الممتدح ونقدهم لمن أكثر عن ضعيف أو مجهول. فلا يبقى بعد هذا كله أي شك في تفسير هذه الظاهرة إلا أن هؤلاء كانوا معتمدين عندهم، ومن هنا أكثر عنهم ولم يغمز فيهم أحد، إلى أن جاءت النوبة للسيد الخوي عظم الله مطعمه الشريف. وهذا الاستظهار حجة، هكذا يراد أن يقال. ثم لا يخفى أن هذا القول لا ينبغي عده من الأقوال في وثاقة مشايخ الإجازة بالدقة، وإن كان غالب مصادقه منهم، حيث إن المستمسك له ليس هذا العنوان، ولا يكاد يخفى أن النسبة بينه وبينه، يعني بين هذا الذي اختاره أصحاب القول الرابع وبين شيخوخة الإجازة، نسبة العموم والخصوص من وجه، لأن بعض من أكثر عنه كان له كتاب ومصنف كما لا يخفى. إذن فهناك مشايخ إجازة ليسوا من هؤلاء المشاهير على موضع الافتراق، وهناك أصحاب كتب لم يثبت أنهم مشايخ إجازة أصلا يلتقون في أصحاب الكتب المجيزين ويفترقون من هنا وهناك. ولا يخفى أن الميزان عند هؤلاء المحققين ليس هو لا شيخوخة الإجازة ولا تصنيف الكتاب ولا عدم تصنيف الكتاب، إنما استظهار حال الطائفة بإكثارها عنه مع عدم الطعن فيها أو في من يروي عنه، سواء كان ينطبق عليه اسم شيخ إجازة أو ما ينطبق عليه اسم شيخ إجازة، وليكن شيخ رواية وليكن أيا كان. ولا بأس بأن يعنون هذا القول بوثاقة مشايخ الحديث ومعاريفهم الذين لم يقعوا موردا للطعن والغمز من الأصحاب، وسيأتي مزيد كلام إن شاء الله في الموقف اللاحق، نتعرض إن شاء الله بشكل واضح لقضية وثاقة من أكثر عنه الأصحاب ولم يطعنوا فيه أو في طريقته. هذا تمام الكلام في استعراض الأقوال. إذن صارت الأقوال أربعة يا إخوان في خصوص شيخوخة الإجازة ثلاثة، لكن حيث أن هذا غالب مصادقهم شيوخ إجازة صار قولا رابعا في المسألة. القول الأول قول التقي المجلسي أنه لا نحتاج إلى توثيق مشايخ الإجازة بالنسبة للكتب المشهورة، مو من جهة أنهم ثقات، من جهة أنه ذكروا لمجرد اتصال السند تبركي. القول الثاني القول بوثاقة أو حسن مشايخ الإجازة مطلقا. القول الثالث شو كان القول الثالث؟ لا القول الثالث قول السيد الخوي، وهو أن مشايخ الإجازة ليسوا فقات أصلا، مجاهيل الحال، مو ليسوا فقات حتى لو نصص على وثاقتهم، يعني من لم ينص على وثاقته مهما كان مكثر مو مكثر، واقع في طريق كتاب مشهور غير مشهور ما للشغل، شيخ الإجازة كغيره من الرواة الجهالة جهالته تحكم عليه بالجهالة، وعدم التنصيص عليه بالوثاقة حكم بجهالته، ويضر وجوده بالسند، رد على كلا القولين السابقين على الموثق وعلى من قال لا يضر. وما فرق السيد خوي بين كتاب وكتاب، وهكذا جرى في الفقه وقلت هذا من أعلام مباني السيد الخويطر، من مهمات مبانيه الرجالية اللي أثرت على ألوف الروايات صحة وفسادا. من صدر فقهه يعرف هذا. بعد هذا القول الرابع هو التفصيل بين معاريف مشاهير الرواة وغيرهم، وهذا قلت النسبة بينه وبين شيخ رواة الإجازة عموما من واجه، وإن كان أكثر مصادقه هم مشايخ الإجازة بالمصطلح. الوقفة الثالثة نعقدها للحديث عن نقد أدلة هذه الأقوال وبيان المختار. إن إحنا في الوقفة السابقة كنا فقط يا إخوان نذكر القول ونبين أن هذا القول دليله كذا، ما نقدنا شيئا من هذا. أما القول الأول فقد اتضح أن عمدة دليله عند أصحابه وهو التقي المجلسي ومن تبعه، أن عمدة دليله عند أصحابه أن الكتب والأصول وصلت إلى المشايخ الثلاثة ونظرائهم بالتواتر أو ما يشبهه، مما يعني أنها في غنى عن ذكر الأسانيد، وأنها إنما تذكر لمجرد الاتصال لا لتوقف صحة الرواية عليها، فيكتفى بأن يكون صاحب الكتاب ثقة ومن بعده إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا يعني عدم لزوم نقد المشيخ أصلا. هذا شوفوا يا إخوان، هذا الكلام لو يتم فيه فائدة عظيمة، وفيه نسف لقواعد مهمة في الرجال. نظرية التعويض من أساسها بعد لا معنى لها، اللي الآن كثر الاهتمام بها. نظرية تعويض الأسانيد ما لها معنى، لأن التعويض وين؟ هو في رتبة مشايخ الإجازة. فإذا مشايخ الإجازة إنما يذكرون لك تبرك وأن الكتب واصلة بما يشبه التواتر أو الاستفاضة، إذن بعد أسانيد لا ننظر فيه أصلا، أسانيد لا معنى له. الآن أحدكم عندما يروي من الكليني رواية يجي يبحث في الإجازات سندنا إلى الكليني، ما يبحث. هؤلاء يريدون أن يقولوا كذلك، ما نحتاج إلى السند، إلى أصحاب الكتب والمصنفات لا أقل المشهورة مثلا. وعلى هذا الأساس فحينئذ تعويض ماكو إلا بلحظ الكتب الشاذة النادرة. طبعا منهم من يقول بأن كل الكتب كانت كذلك، إذا كل الكتب كانت كذلك حينئذ لا يبقى مورد أصلا. نقد المشيخ بعد يبطل، ما إلى معنى نقد المشيخ، المشيخ بعد تذكر تبركا ما إلى معنى. لكن هذا الكلام لا يسلم أمام النقد، ويرد عليه أمور. الأول أن الأصول والمصنفات حتى لو سلمنا أن بعضها وصل إليهم كذلك كما وصلت إلى الكتب الأربعة، إلا أن من الواضح أنها ليست على وزان واحد، كما هو ظاهر لمن اطلع على تاريخ الرجال وأحوالهم ومصنفاتهم. فليس الجميع من الأجلاء كمحمد بن مسلم وزرارة وفضيل بن يسار وابن أبي عمير البزنطي ونظرائه، بل هناك الكثير من الرجال ممن صنف أصولا وكتبا ولم يكونوا بتلك المثابة من الجلالة، بل كثير منهم من المجاهيل وبعضهم من الضعفاء أصحاب الكتب، كما لا يخفى على من راجع الفهرستين فإن كل من ضعف في الفهرستين هو صاحب كتاب وضعف، لأن الفهرستين معدين أصلا لأصحاب الكتب والأصول. ومن الواضح أن كتب هؤلاء لم تحظى بالاهتمام الذي حظيت به الأولى على مستوى التدارس والتناقل في كل عصر وفي كثير من الأمصار، فمن أين لنا أن نحرز أن كونها كذلك؟ يعني من أين لنا أن نحرز أن القسم الثاني من هذه الكتب اللي أصحابها مو أجلاء، مو معروفة، مو مهمة جدا، وصلت إلى مثل الشيخ الكليني فضلا عن الصدوق وفضلا عن الطوس المتأخر عنهما بنحو التواتر أو الاستفاضة؟ من أين؟ إذا كان كتب بني فضال محمد بن أبي عمي وهؤلاء وصلت، فكيف تقول بأن الكل وصل؟ فإن أكثر المصنفين لم يكونوا من هؤلاء الأجلاء الكبار، وعليه فالقول بأن كل الأصول والمصنفات من زمن أصحاب الأئمة وصلت إلى المحمدين الثلاثة بما يشبه التواتر أو الاستفاضة مجازفة، يحتاج إلى الدليل، والدليل على العدم موجود لا على الإثبات. وعلى هذا الأساس لا بد في بداية الأمر، أضعف الإيمان هذا، لا بد من التفصيل بين الكتب التي نحرز وصولها إليهم بالتواتر أو الاستفاضة وبين غيرها، فيتم هذا القول في الأولى دون الأخيرة. وإذا هذا الذي ذكرناه تنبه المحقق التقي المجلسي رحمه الله في شرحه على الفقيه، فذهب إلى التفصيل المذكور مقابل شيخه التستري، تقدمت العبارة، الذي اختار الإطلاق في محل الكلام حيث علق رحمه الله على كلامه، وقد مرت العبارة وأكررها، بقوله: وأما الحق الذي نجزم به أن أصحاب الكتب مختلفون، فمثل كتاب الفضيل بن يسار محمد بن مسلم وأمثالهما، فلا شك أنه كان متواترا عن مؤلفه، وكان انتساب الكتب إليهم مثل انتساب الكتب الأربعة إلى مؤلفيها، فلا بأس أن يساهل فيه في الإسناد. وأما مثل إبراهيم بن ميمون الذي لم يذكره الأصحاب ولا كتابه، فينبغي أن يلاحظ أحوالهم، أحوال رجال الطريق على قوانينهم. هذه العبارة واضحة بعد أن التقي المجلس ما يتبنى هذا القول على إطلاقه، بل يفصل بين أصحاب الكتب التي وصلت بشكل واضح إلى زمان المحمديين الثلاثة، وبين غيرها الذي لم يصل بهذا المستوى. وإذا شككنا فلم يثبت أنه وصل إليهم متواترا مستفيضا، فيجب علينا حينئذ أن ننقد السند. إذن مو كل شيخ إجازة لا يبحث عن حاله، بل خصوص شيخ الإجازة الواقع في طريقه إلى كتاب وصل بوصول وجداني غير تعبدي إلى علمائنا المتقدمين الذين نقلوا الروايات منه. قد يقال إن هذا الكلام قد يصح بالنسبة إلى التهذيبين، حيث لم يضمن شيخ الطائفة رحمه الله الاقتصار في استخراج رواياته على الأصول والكتب المشهورة فنفصل، ولكن بالنسبة للفقيه لا يصح ذلك، حيث إن المصنف صرح في صدر الكتاب أن جميع ما فيه مستخرج من الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع. قال رحمه الله: ما لفظه؟ وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني، وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي، وكتب علي بن مهزيار الأهوازي، وكتب الحسين بن سعيد، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه، ونوادر محمد بن أبي عمير، وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرد، ورسالة أبي رضي الله عنه إلي، وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنه. هذه عبارة في مقتبل الفقيه، فهو يشهد في الجملة أن كل ما نقل عنه في الفقيه فهو من الكتب المشهورة. إذن ما نحتاج بعد لنقد الطرق الموجودة في الفقيه، لأن صاحب الفقيه أعرف، هو المعاصر لهذه الكتب، يقول: هالكتب كلها وصلتني بالوثوق والإطمئنان التام، وهي كتب معروفة ذائعة مشهورة معروفة عند الطائفة، لا تحتاج إلى نقد في السند. إلا أن هنا بالدقة والحقيقة توجد مغالطة أيها الإخوة، فإنه وإن قال الصدوق هذا الكلام إلا أنه لا يعنينا في المقام. لماذا؟ لأن الطرق المذكورة في مشيخة الصدوق ليست طرق إلى هذه الكتب، بل هي طرق غالبا للراوي المباشر عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فهي ليست طرق إلى الكتب حتى لا نحتاج إلى النقد في مشيخة الفقيه. أما الشيخ الطوسي ما صرح بمشهورية الكتب، فحينئذ لا بد من النقد. المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، وهي مهمة وتنفع في أكثر من محل، وإن كان موردها هنا بحث مشايخ الإجازة، سيأتي إن شاء الله تتمة الحديث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.